أربعة ثلاثة اثنان واحد صفر. القنبلة.
القنبلة. القنبلة التي سببت رعبا وهلعا لا مثيل له. نعم لقد أثار هذا الجندي من جنود الله والذي لا يرى بالعين المجردة أثار الرعب في قلوب أعداء العفاف والفضيلة. وفي منهم 11 مليون و800 ألف نسمة. منهم مليون طفل. كما أشار التقرير أن هناك حالات في تزايد في الدول العربية.
إنها حرب على بني البشر.
بدأ الخبيث الحرب على العباد يدعوهم إلى الانحلال والفساد.
حرب.
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
قنبلة الفاحشة.
أولا تهدم الدين والأخلاق.
قنبلة الردم.
تفسد القلب.
قنبلة الردم.
تفسد الفكر.
قنبلة الخنا.
توجب الذل والعار. تضيع النسل. تخلق الأنساب. تنشر الأمراض. تخل بالشرف والعفاف. وماذا يريد الشيطان أكثر من ذلك؟
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
القنبلة.
اشتراه بدينه وماله. استورده ليلقيه في أحشائه ويأتي الخبر كالصاعقة على مسامعه. لقد فجر القنبلة في جسدي. إنه زوجي أهلكه الله.
القنبلة.
لقد هدد الذئب الضحية إن لم تخضع بناتها له فسيفضح.
وبعدها
تنفجر القنبلة وتشرق شمس ذلك اليوم على الفاجعة المبكية. الأسرة جميعها مصابة بمرض الإيدز. الحضارة المعاصرة حينما أرست وضربت أطنابها في تيه الإباحية والفجور والخطيئة قادت الإنسانية إلى طريق الشقاء والذل والظلم والمهانة.
حقيقة. حقيقة.
وإن الحقيقة الثابتة شرعا وتاريخا وواقعا أن هذه الأمة ما إن تبتعد عن شريعة الله قيد أنملة إلا تكالبت عليها المصائب، تكالبت عليها الأزمات.
القنبلة.
فتحت هاتين النافذتين، وضعت نقابا، ظهرت عينيها، ثم بدأ مشروع التوسع المبارك. التوسع المبارك عند الشيطان مو عندنا.
القنبلة.
هذا فستان مرة احنا نعايب على البنت عمرها 4 سنوات ونقول لها تلبسي قصير. نجي في واحدة شحط 1.80 متر ولا مترين وتلبس فستان 50 سنتي. ليه قد كده التوفير؟
القنبلة. القنبلة. محاضرة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الخالق الحمدان إمام وخطيب مسجد السعادة بحي الصفا بجدة.
الحمد لله. الحمد لله الذي وفق العاملين لطاعته فوجدوا سعيهم مشكورا وحقق آمال الآملين برحمته فمنحهم عطاء موفورا وبسط بساط كرمه على التائبين فأصبح وزرهم مغفورا وأسبل من نعمه على الطالبين وابلا غزيرا. أحمده جل وعلا أن أفاض على عباده جزيل الإنعام ووفقهم للصالحات على الدوام فلو رأيتهم وقد هجروا لذيذ المنام وأداموا لربهم الصيام وصلوا بالليل والناس نيام يتسابقون يتسابقون كل يسأل حاجته واحد يسأل العفو عن زلته وآخر يسأل التوفيق لطاعته وثالث يستعيذ به من عقوبته ورابع يرجو منه جميل مثوبته وخامس يشكو إليه ما يجد من لوعته فسبحان من وفقهم وغيرهم محروم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تفرد بالكمال والدوام وتقدس عن مشابهة جميع الأنام. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صفوة الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام وعنا معهم بمنك وكرمك ما تعاقبت الدهور والأيام. يا خالقي يا خالقي عبدك الخاطي الحزين لقد أتاك منكسرا فاجبر لمنكسري مستغفرا من ذنوب لا عداد لها بعفوك الجم يا رحمن لا تذري فلا تدعني مليك العرش مطرحا بين النوائب والأسدام والغيار حسبي لدى الموبقات الصم أنت فلا نرجو سواك لنيل السؤل والوطر عليك يا ذا العطاء والمن معتمدي في كل خطب أتى بالغير والضرر، فاغفر وأكرم عبيدا ما له عمل من الصوالح يا رحمن في العمر، لكنه تائب مما جناه فقد أتاك مستغفرا يخشى من السقر، فإن رحمت على من جاء مفتقرا فأنت أهل به يا رب فاغتفر، وإن تعذب فإني أهل ذاك وذا عدل قويم بلا لوم ولا نكر. اللهم يا مصلح الصالحين أصلح فساد قلوبنا، اللهم يا مصلح الصالحين أصلح فساد قلوبنا واستر في الدنيا والآخرة عيوبنا. اللهم لا تفرق هذا الجمع السعيد إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول، ولا تحرمنا إلهنا ومولانا من قولك قوموا مغفورا لكم. حديث اليوم أيها الأحبة سطرت وقائعه بمداد من الآلام والأنات، وكتبت في صحائف الآهات والحسرات كوارث وفواجع قد أسكنت في القلب المواجع، واقعات مبكيات أوصلت أصحابها إلى نهايات مهلكات. وليكن بداية حديثنا إخوة الإيمان حادثة وواقعة وعقوبة، الحادثة امرأة في ريعان شبابها جاءت تطلب الرقية، وحين بدأ الراقي بالتلاوة والدعاء وإذا هي تنفجر تبكي بكاء يفتت الحجر الأصم، وتدعو وتقول: اللهم لا ترحمها، يا رب لا تسامح، يا رب لا تحرمه عذابك، يا رب أذقه من سموم نيرانك، يا رب أنزل عليه بأسك الشديد، يا رب يا رب. توقف الراقي وسألها عن ذلك الذي تكيل له دعاء تقشعر له الأبدان، قالت بصوت متقطع من كثرة البكاء: إنه زوجي أهلكه الله وحشره في سقر، لقد كان كثير السفر وكنت حافظة له عرضه وماله وذريته، ولم أكن أعلم بأنه كلما عاد إلى بيته يعود ليلقي الموت والدمار والهلاك في أحشائه، حتى مرض مرضه الذي مات فيه أهلكه الله. لقد اكتشفت بأنه مصاب بمرض نقص المناعة الإيدز، اشتراه بدينه وماله، استورده ليلقيه في أحشائي، أصابني الرعب والهلع، هرعت إلى المستشفيات ويأتي الخبر كالصاعقة على مسامعي: نعم لقد فجر القنبلة في جسدي، نعم إني مصابة به وها أنا على شفا حفرة من الموت، فأي مصير ينتظرني؟ وما هو ذنب هؤلاء الأطفال؟ وما هو ذنب هؤلاء الأطفال؟ أصبحوا أيتاما وأمهم على قيد الحياة، أخفت وجهها بين يديها وأجهشت في البكاء: ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواقعة: أسرة كانت تعيش هانئة، زوج وزوجة وخمس إناث قد بلغن، هن ثمرة هذه الأسرة. ينشغل الوالد بعمله فيضطر إلى الإتيان بسائق ليقضي حاجة هذه الأسرة ومتطلباتها، ويصبح الاعتماد عليه في كثير من الأعمال، ويبدأ خطر القنبلة، خروج الأم وبناتها مع السائق بكثرة، والسفر معه كذلك، ويأتي النداء من مشكات النبوة: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ويضيع النداء في الهواء، وينتفض الذئب البشري، فيفترس الأم ويعيش معها أياما وشهورا، ويلعب بها ما شاء له أن يلعب، ثم تنسج خيوط المأساة لتطال البنات واحدة تلو الأخرى. نعم، لقد هدد الذئب الضحية، إن لم تخضع بناتها له فسيفضحها. تستسلم وتأتي على البنات الواحدة تلو الأخرى، وتكمل الجريمة، وتتهدم الأسرة، وتنفجر القنبلة، وتشرق شمس ذلك اليوم على الفاجعة المبكية. نعم، الأسرة جميعها مصابة بمرض الإيدز، ووصل الأثر إلى الزوج الذي أبى إلا أن يسعى إلى حتفه بظلفه، فيموت الأب وتلحقه الأم، ويفترس المرض من بقي من الأسرة واحدة تلو الأخرى، وفنيت أسرة بأكملها. العقوبة، العقوبة إخوة الإيمان. يقول أحد الأطباء المسلمين الذين يدرسون في كندا ويعمل كتطبيقا في أحد المستشفيات: كنت أقوم بالمرور اليومي على المرضى في غرفة العناية المركزة في ذلك المستشفى الكندي الذي كنت أتابع فيه الدراسة الطبية العليا، ولفت انتباهي اسم المريض في السرير رقم 3، إنه محمد، اسمه محمد. نظرت إليه مليا، أتفحص ملامحه وأتفرس قسمات وجهه. إنه شاب في 25 من العمر، مصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة، أدخل إلى المستشفى قبل يومين، وحالته خطرة وشبه ميؤوس منها. يقول: اختلست لحظات واقتربت من هذا الشاب، حاولت أن أكلمه برفق، إنه يسمعني لكنه لا يستطيع أن يجيب إلا بكلمات غير مفهومة. اتصلت ببيته، ردت علي أمه، وعلمت أن أباه تاجر كبير في المدينة التي يقطنونها، يمتلك محلات كثيرة. شرحت للأم حالة ابنها، وطلبت منها الحضور للمستشفى بعد أن تعالت أجراس الإنذار من الأجهزة الموصلة لهذا المريض، إشارة إلى هبوط حاد في دورته الدموية. أثناء ذلك جاءت الأم ودار بيني وبينها حديث، فهمت من خلاله أنهم مسلمون، فقلت لها: لماذا لا تذهبين إليه وتقرئين القرآن عند رأسه لعل الله أن يخفف عنه؟ فانتفضت بارتباك، انتفضت قائلة: لا أعرف. فقلت لها: ألا تصلين؟ قالت: نحن لا نصلي إلا في العيد منذ أن أتينا إلى هذا البلد. فسألتها عن حال ابنها، قالت: كان طيب القلب، لكنه انحرف قليلا في السنة الماضية مع فتاة استولت عليه، مع أنه كان يرغب الحج في آخر عمره. اقتربت من الفتى وهو يعالج سكرات الموت، فحاولت أن ألقنه الشهادتين ولم يستجب. عاودت المحاولة مرات عديدة، بدأ الفتى يفيق شيئا ما، فقلت له: قل لا إله إلا الله. الفتى يحاول بكل جوارحه، ووجهه يتغير لونه إلى السواد، وهو يقول: أريد مسكنا للألم، أريد مسكنا للألم، فقلت قل لا إله إلا الله. قال أريد صديقتي، أريد صديقتي، لا أستطيع. النبض يتناقص والنفس يتلاشى. يقول الطبيب لم أتمالك نفسي فبكيت وعاودت المحاولة، أرجوك قل لا إله إلا الله. الفتى يحاول ولكن النبض توقف، وأنا ممسك بيده وقد غطى وجهه السواد الكالح، فصرخت بالأم: أنت المسؤولة، أنت وأبوه ضيعتم الأمانة، ضيعكم الله. إيه وربي، إيه وربي إخوة الإيمان، إنها القنبلة، القنبلة التي سببت رعبا وهلعا لا مثيل له بين أوساط الممارسين للجنس المحرم في الغرب وغير الغرب.
رسالة لفيروس الإيدز. يسرنا أن نقدم لكم رسالة لفيروس الإيدز، وهو تأييد وشكر بعث بها مجموعة من الفيروسات والجراثيم والطفيليات التي تشاركه حربه الشرسة ضد بني البشر. وقد تضمنت هذه الرسالة بيانا عسكريا من غرفة عملياتها المشتركة ومشروع إعلان عن تعديل مسمى ما يعرف بالأمراض الجنسية.
الأخ المناظر الثائر، فيروس الإيدز. أما بعد، نكتب لك بعد أن ظن البعض أنه تم تدميرنا والقضاء علينا إلى فيض رجعة، وأن أصبحنا حكاية من حكايات التاريخ. فبالرغم من حجمنا الصغير الذي لا تراه الأعين المجردة، لم يفننا الزمن، فما زاد نكر الأيام وتوالي الأعوام إلا تكاثرا وتنوعا، ولم نستسلم لشتى قذائف المضادات الحيوية التي وجهها لنا أولئك الذين سطرت أسماء بعضهم على صفحات التاريخ كمكتشفين ومخترعين. لقد صمدنا وقاومنا، ومن الحق والواجب علينا أن نشكر كل من ساهم في صمودنا هذا. نحن ندين بالفضل والعرفان لأولئك الذين احتضنونا وآونا وكانوا لنا ملاذات آمنة ومستنقعات خطيبة، فساعدوا على بقائنا وتكاثرنا. فشكرا أصالة عنا نحن الموقعين أذناك، ونيابة عنك لأولئك الذين يتبجحون في علاقاتهم الجنسية ويلهثون وراء رغباتهم وملذاتهم، ولا يكبتون شهواتهم وغرائزهم الجموحة، بل يتباهون أن ليس لديهم أيا مما يسمونها العقد والقيود الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية التي تحد من حركة وانشراح غيرهم. واسمح لنا أيضا أن نشكر باسمنا واسمك تلك المجموعة البشرية التي غالبا ما تجد في الشوارع المظلمة والدور الخربة متنفسا لها، فيتبادل أفرادها الإبر المخدرة مباشرة من الوريد إلى الوريد في اشتراكية فريدة لم يحلم بها منظرو متهاقنة الاشتراكية والشيوعية. ولا يفوتنا أن نتقدم بأجزل الشكر إلى بعض الشركات المصنعة لأنواع هزيلة من المضادات الحيوية، وللأشخاص الذين تغص ألفف ثلاجات منازلهم وجيوبهم بتشكيلات عشوائية من المضاد الحيوي يبلعونها على المزاج بمناسبة وغير مناسبة. إننا نشعر بالفخر عندما نسمع عن تزامن عودة جرثومة السل القوية مع هجومك الكاسح المذهل، والذي هو بلا شك ثمرة من ثمار التعاون في المجالات العسكرية والأمنية الذي نتطلع للاطلاع بدور أكبر فيه. ومن الجهود ونكران الجميل أن لا نعرج على الدور الكبير الذي قامت به وسائل منع الحمل في سبيل انتشارنا وتهيئة المناخ المناسب لنا، بعد أن فكت الارتباط بين الغريزة الجنسية والحمل، مما عزز العلاقات غير المشروعة وطمأن المرأة والرجل خصوصا الشباب منهم، وشجعهم على الانهماك في ممارسة الجنس في مأمن من الحمل وعواقبه. وأخيرا فلك أنت يا فيروس الإيدز منا جميعا أسماء آيات الشكر والعرفان على غطائك الإعلامي الذي صرفت به عنا الأنظار، فانتشرنا في الأبطار وواصلنا قصف الأعمار وخراب الديار، وشغلت به اهتمام الناس بنا حتى تعزز لدى الكثير منهم وهم فنائنا والقضاء علينا. بل لقد اعتقد البعض منهم أن نار الحسد والغيرة تأججت بيننا وبينك، لأنك كما يزعمون سحبت بساط الاهتمام الإعلامي من تحت أرجلنا. ونحن وأنت نعلم أن أضواء الشهرة والفريق الإعلامي لا تهمنا كثيرا، وإنما المهم هو الحفاظ على نسلنا وكثرة ضحايانا. ومن المبهج أن نزف لك بكل تواضع إيجاز غرفة عملياتنا العسكرية المشتركة ودعما بالصور الملونة والمنتشرة في الصحافة والإعلام، آملين أن تجد فيها ما يثلج صدرك ويشد أزرك ويقوي عودك ويعزز صمودك. ما يزال معك فيروس الهربس بنوعيه هربس الشفاء والهربس التناسلي يواصل مسيرته الميمونة، فقد تمكن من إيقاع أكثر من 20 مليون إصابة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها خلال العقد المنصرم، وعدد الإصابات السنوية أكثر من 500,000 في أمريكا و50,000 في كندا و100,000 في بريطانيا، مع ملاحظة أن الأرقام السابقة واللاحقة هي تقديرات منظمة الصحة العالمية، في حين أن مصادرنا الخاصة تؤكد أن العدد الفعلي أكثر منها بكثير. ولعله من المناسب ولأسباب أمنية تأجيل الإعلان عن عدد الضحايا في روسيا والجمهورية المستقلة عنها وفي جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وبعض الجهات الأخرى، بيد أننا على ثقة أن المستقبل يحمل في طياته الكثير من الأخبار المفرحة والمفاجآت السارة لنا جميعا، وسيصعق المشككون في قدراتنا عندما نترك الأرقام وحدها تتحدث عن فعائلها، خاصة بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وازدياد نسبة البطالة بين الشباب وبعد الانفتاح الفضائي أو الفضائحي كما يحلو للبعض الذي ترعاه آية خفية لا ننكر فضلها الكبير عليك وعلينا وعلى أجدادنا من قبل. ونحن إذ نقدم هذا البيان العسكري لنؤكد لكل من يراه أننا لا نشعر بتأنيب الذات أو بوخز الضمير باتجاه كل من يحرش به أو يمنحنا حق الدخول إلى جسده، ذلك بأننا مسلطين على المتجاوزين لحدود الله والخارجين على الفضيلة والمتمردين على الطهر والعفاف وعلى الذين يختانون دينهم وزوجاتهم. وإننا لا نعرب بهذه المناسبة عن شديد امتعاضنا وشجبنا واستنكارنا لكل الذين يتعمدون تسميتنا بالأمراض الجنسية، ونؤكد أن تسميتنا بالأمراض الجنسية تسمية مغرضة حاقدة، وإلا لكان كل من مارس الجنس مع زوجته الطاهرة العفيفة ضمن ضحايانا هو وزوجته، في حين أن ضحايانا في مجملهم من الزناة والشاذين والمدمنين والمنحرفين. ونتعهد لك من هذا المقام أننا بصدد الإعلان في القنوات الفضائية والمطبوعات السيارة المسموعة والمقروءة ابتداء من هذا الإصدار المبارك القنبلة عن البراءة من هذا الاسم، وإن الاسم الذي يمثل واقعنا ومهمتنا ونرتضيه لأنفسنا ويرتضيه لنا أولو الأحلام والنهى هو أمراض الفواحش والخبائث. ختاماً، نحن معك أيها الأخ المناضل فيروس الإيد، نحن معك وإننا صامدون وإنا لمنتصرون. الموقعون كتائب أمراض الفواحش والخبائث وعملاؤهم، الأمراض الجنسية سوف.
نعم، لقد أثار هذا الجندي من جنود الله والذي لا يرى بالعين المجردة أثار الرعب في قلوب أعداء العفاف والفضيلة ممن لم تردعهم عن الفواحش والرذيلة قوارع القرآن ولا الخوف من الرحمن، لقد بدأ يتفشى في بلاد المسلمين. تقول آخر الإحصائيات أن هناك أكثر من 40 مليون مصاب بمرض الإيدز في العالم، توفي منهم 11,800,000 نسمة، منهم 1,000,000 طفل. كما أشار التقرير أن هناك حالات في تزايد في الدول العربية. يا معشر المهاجرين، هكذا ينادي الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وذكر منها لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. يا أمة محمد، يا أمة محمد، نداء من مشكات النبوة. يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إي وربي إننا لنبكي كثيرا، وها نحن نبكي كثيرا لما وصل إليه حال كثير من المسلمين. إخوتي وأحبتي، أخواتي الكريمات، لقد حذرنا مولانا عز وجل من الفتن ومن الشيطان: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. نعم نعم إخوة الإيمان، لقد أقسم الشيطان بعزة الله وعظمته بأن يترصد للخلق ويغويهم ويضلهم ضلالا مبينا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومنذ أن أهبط إبليس إلى الأرض، أهبط من الملأ الأعلى وحرمت عليه الجنة، ونزل إلى الأرض حقيرا ذليلا مذؤوما مدحورا، وهو يجاهد كل الجهد، يجاهد على إضلال بني آدم بكل طريق وبكل مرصد. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وبدأ الخبيث، بدأ الخبيث الحرب على العباد، يدعوهم إلى الانحلال والفساد، يدعوهم إلى الفواحش والجرائم، حتى أوقع في حبالهم من أوقع، ولا زال يسعى بكل جهد حثيث لإغواء وإضلال البشر. فجند من أتباعه من الجن والإنس من يعملون تحت إمرته ليل نهار، فلما وجدوا القبول من زمرة من الخلق استزادوا قوة إلى قوتهم، وعبأوا الطاقات الشيطانية وأعلنوها حربا سافرة على المؤمنين. فلما عجزوا عن إضلالهم بعبادة غير الله دخلوا عليهم من مداخل الشهوات، زينوا لهم الملذات المحرمة بأساليب استطاعوا من خلالها أن يصلوا إلى هدفهم ومبتغاه. وكان من أهم ما وصلوا إليه هو تزيين الفاحشة، هو تزيين الفاحشة للعباد. لماذا؟ لأن الفاحشة إخوة الإيمان أولا تهدم الدين والأخلاق، تفسد القلب، تفسد الفكر، توجب الذل والعار، تضيع النسل، تخلط الأنساب، تنشر الأمراض، تخل بالشرف والعفاف، وماذا يريد الشيطان أكثر من ذلك؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومن هذا التحذير النبوي بدأ الشيطان وأعوانه يخططون ويكيدون لهذه الأمة، وبدأوا طريقهم باستخدام المرأة لإغواء بني آدم ونشر الفاحشة بينهم، نشر الخطيئة، نشر الخيانة. لماذا المرأة ولماذا النساء؟ لأن فتنة النساء أشد من الحرب، أشد من فتنة الحرب، أشد من الفقر، أشد ونتائجها أكثر ضررا. اسمعوا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ولما ذكر الله عز وجل شهوات الدنيا بدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد. يقول الحق تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقد آثرت إخوة الإيمان أن يكون حديثنا في هذه الأمسية المباركة عن فاحشة الزنا، أعاذنا الله وإياكم من شرها. نشاهد في معظم مجتمعات الرجال، لو اجتمعوا الرجال أكثر أحاديثهم عن النساء، هناك من يريد أن يعدد، وهناك من يصف النساء، وهناك من يتمنى امرأة جميلة صاحبة قد واعتدال وشعر طويل وجمال وهكذا. ولو استمر بهم الحال ساعات وساعات لما ملوا هذا الذكر، لما ملوا هذا الذكر. نعم، لنأخذ بعضا من أحاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لنعلم كم هي الفتنة عظيمة، وأنها من أهم دواعي ارتكاب فاحشة الزنا والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني يقول: أهلا، شرفتي وأنستي، حياك يا ربي، ها أخرجي إلى الناس، فيغويهم بهذه المرأة، استشرفها الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها لمن ينظر إليها، وإذا أدبرت جلس على عجزها فزينها لمن ينظر إليها. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن المرأة لا تخرج من بيتها وما بها من بأس، النساء اللاتي يخرجن إلى الأسواق والمناسبات شبه يومي، إن المرأة لا تخرج من بيتها وما بها من بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته. أيها الإخوة والأخوات، ما تزيغ الأمة وربي إلا إذا ابتعدت عن طريق الله، وما تنتشر الفواحش إلا إذا طغت الموبقات على الإيمان وعلت الشهوات على حب الرحمن، عندها يضيع الحق وتضيع الأخلاق. الحضارة المعاصرة حينما أرست وضربت أطنابها في تيه الإباحية والفجور والخطيئة قادت الإنسانية إلى طريق الشقاء والذل والظلم والمهانة. نعم، وعاد الإنسان المدمر في دينه وأخلاقه يتلمس الحل إنقاذه، يريد أن ينقذ نفسه وينقذ مجتمعه. ومنهم المسلم الذي لم يتحلى بإسلامه ولم يردعه إيمانه من الوقوع في هذه الفواحش. وإن الحقيقة الثابتة شرعا وتاريخا وواقعا أن هذه الأمة ما إن تبتعد عن شريعة الله قيد أنملة إلا تكالبت عليها المصائب، تكالبت عليها الأزمات من خارجها ومن داخلها. كيف لا؟ والله تبارك وتعالى توعد من أعرض عن هذا الذكر وعن هذه الشريعة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومتى اتخذ الأفراد على جميع مستوياتهم الإسلام منهجا لحياتهم، فإن الإيمان سيمنعهم من ارتكاب هذه الفواحش والموبقات، يمنعهم من الوقوع في الخطيئة بإذن الله. أتى رجل إلى امرأة وأراد أن يعتدي عليها، تمكن منها في خلوة وقال لها: لا أحد يرانا إلا هذه الكواكب. فقالت: وأين مكوكبها؟ رجع إيمان، ردعوا عن هذه الخطيئة. المرأة الغامدية التي زنت ولم يعلم بها أحد، ولكن إيمانها دفعها إلى أن تعرض نفسها على عقوبة الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لأنها تعلم أن الله جل وعلا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حتى ولو زلت القدم، حتى ولو زلت به القدم ووقع، فإن ضميره يعذبه ويؤنبه، إيمانه يقلقه، فيلجأ العبد إلى الله ويقول: إلهي فلا تهتك ذنوبا سترتها فأنت رؤوف بالعباد رحيم، إلهي ولا تحرق بنار جهنم نفوسا رجت عفوا فأنت كريم، إلهي وأدخلني مع الزمرة التي غدا أجرها يوم الجزاء عظيم. كان بالكوفة فتى جميل الوجه، عابد زاهد منقطع لعبادة الله، وفي يوم من الأيام شاهد جارية فهام بها عقله ونزل بها كذلك ما نزل به، واشتد عليهما ما يقاسيان من ألم الهوى والمحبة، فأرسلت إليه الجارية لتقول له: قد بلغني شدة محبتك لي وقد اشتد بلائي بك، فإن شئت زرتك وإن شئت سهلت لك أن تأتيني إلى منزلي. فقال للرسول: لا واحدة من هاتين، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أخاف نارا لا يخبو سعيرها ولا يخمد لهيبها. نعم إخوة الإيمان، إنه الإيمان والخوف من الرحمن. فاحشة الزنا إخوة الإيمان لذة ساعة وحسرة إلى قيام الساعة، ولا يغرك المغامرون بأعراضهم، فهو الدين. إي وربي إنه الدين، فكما تدين تدان، الزنا دين لا بد وأن يستوفى. أحد رجال الحسبة عندنا يقول: في يوم من الأيام قبضنا على رجل وامرأة على شاطئ البحر يمارسان عبارات الحب والغرام والعشق والهيام ما يقربون لبعضهما. قبضنا عليهم، يقول بعد أيام، مرت علينا أيام وأيام، ويقدر الله سبحانه وتعالى أن أقبض على شاب وفتة برضو على شاطئ البحر نفس الطريقة، يتبادلان عبارات الحب والغرام. أحضرنا ولي أمر الفتاة، وإذا هو نفس الرجل الذي كان يغازي المرأة عن شاطئ البحر. دين، وكما تدين تدان. يقولون في القديم كان في واحد يبيع فضة، جواهرجي يسموه، وفي يوم رجع إلى البيت بعد صلاة الظهر. الرجل كان مستقيم وكان طيب، زمان كان فيه إيمان في القلوب وكانوا يخافون من الله. فرجع إلى البيت، قالت له زوجته: ماذا عملت من خطيئة اليوم؟ قال: ما عملت شيء. قالت: لا عملت شيء، هناك حصل شيء. قال: ما الذي حدث؟ إلى ما ترمين؟ قالت: أتى السقة، السقة كان يشيل الموية، الزفة نسميها الزفة إحنا، وكان يصبوها في الأزيار ولا في التوانك. قالت: فمددت يدي أرفع غطاء الزير، فوضع يده على يدي. السقة أول مرة يعملها، هذا عميل من عشرات السنين معهم ورجل خير. قال لها: إي وربي إنني أخطأت هذا اليوم وارتكبت ذنب. ما هو الذنب؟ قال: جاءتني واحدة امرأة وطلبت غوايش أو بناجر، فأعطيتها، قالت: ألبسني إياها. يقول: مسكت طرف يدها. هو يمسك طرف يد المرأة للبنجرة، والسقة يمسك يد زوجته، فتقول له زوجته: دق بدقة، ولو زدت زاد السقة. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة، عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. من يزني يزنى ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. من يزني في قوم بألفي درهم، في أهله يزنى بربع الدرهم. اللهم لا تفتنا في ديننا، اللهم احفظ علينا إيماننا وأعراضنا ونساءنا. ودعونا أيها الإخوة، حقيقة الوقت ما يسعفنا، لكن نأتي إلى الأسباب التي قد تكون سببا في وقوع فاحشة الزنا في المجتمعات المسلمة. نذكر منها بشكل سريع ونأتي عليها بشكل موجز على ما نستطيع منه، والله المستعان. غياب التشريع الإسلامي عن المجتمعات المسلمة، تطبيق حدود الله، غياب الوازع الديني عن الأفراد والأسر، معوقات الزواج، الاختلاط، التبرج والسفور، خلو الرجل بالمرأة، سفر المرأة بغير محرم، السفر خارج البلاد، أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، جهاز الهاتف، رفقاء السوء، المخدرات، الأعمال الوافدة، الفقر، كثرة المال بين أيدي الناس، العشق والإعجاب، البطالة والفراغ، النقص في الحياة الزوجية، غياب الرقابة في البيت المسلم. هذه بعض الأسباب التي قد تكون سببا في وقوع هذه الفواحش. وكما قلت، ولا يخال في هذه المخيمات قد أقيمت محاضرات كثيرة وأكيد تطرق إلى موضوع المخدرات ومعوقات الزواج وكذا، ولكن نسأل الله لنا ولكم بركة الوقت، نأتي عليها بكلام موجز معلوم وشرح مختصر مفهوم. انظروا يا أخوان، الفواحش تكثر وتقل حسب نسبة تدين المجتمع وقيام أفراده بواجباتهم الشرعية ووجود طائفة من أهل الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يرغبون في الفضيلة، يحذرون من الرذيلة، وكلما قويت هذه الشوكة وكثر سوادها في المجتمع قلت طرق الفاحشة وسدت مساركها، غياب التشريع الإسلامي عن كثير من المجتمعات المسلمة. هذا الغياب أيها الإخوة تسبب في انتشار الفواحش جميعها، لأن هذه المجتمعات تحكم بقوانين وضعية إما شرقية ولا غربية، وهذه القوانين لا تدين الزاني، ما تدين بالزنا، ما تعتبرها جريمة. ولنأخذ طرفا واحدا من هذه القوانين، يقولون المرأة إذا زنت برضاها فهذا يعد من الحرية الشخصية، يعد من الحرية الشخصية التي لا يطالها القانون بالعقوبة. أما إذا اغتصبت فتتراوح العقوبة بالقانون ما بين الغرامة المالية والسجن للزاني، وإذا وجد من يدافع يعني محامي يدافع عن هذا المجرم وكان حاذقا كما يقول العامة يخرجه كما تخرج الشعر من العجين. ثانيا، اعتبار الزواج من امرأة ثانية جريمة، وهكذا صوروا لنا الآن في أفلام وتماثيل وكذا، حتى جرائمهم التي تحصل هناك، قال قتل الزوجة لأنه تزوج عليه، فصوروا الزواج من ثانية جريمة. أما اتخاذ العشيقة والخليلة والخدينة فلا شيء في ذلك ولا حرج. فلما غاب إخوة الإيمان، لما غاب شرع الله جل وعلا عن تلك المجتمعات، أصبحت الفتاة إذا بلغت 18 من عمرها لا يحكمها والد ولا والدة، تخادم من تشاء، تعاشر من تشاء، هذا صديق وهذا زميل وهذا صاحب وهذا حبيب، فتنتقل من أحضان هذا إلى أحضان ذاك. وغاب التشريع، وقد قيل من أمن العقوبة أساء الأدب، ولو قيم حد الله سبحانه وتعالى في من أجرم لكان ذلك والله رادعا ومانعا من انتشار الفواحش. الحق تبارك وتعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة، لا ترحموه، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها من؟ الثيب الزاني. الله أكبر، الله أكبر، يا له من منظر مخز ومروع إذا ما شدت الثياب وعلت السياط كل مكان في الجسم، تستل الروح مع كل صوت، تستل الروح مع كل نظرة من نظرات الحاضرين الذين يشهدون هذا العذاب. أما عند الرجم فحدث ولا حرج عن الموت قبل الموت، هذا هو العقاب الرادع، هذا هو العقاب الرادع، جزاء من أهدر العفاف والفضيلة. ولكن لا لا، ما يصير، هناك منظمة العفو الدولية، هناك لجنة حقوق الإنسان لا ترضى، ما أقاموا علينا قبل فترة الحرب الشعواء، كيف هذا المجتمع يطبق حدود الله؟ كيف يزني الرجل ويقضي متعته وشهوته البهيمية وتعاقبه بالرجم ولا بالجلد؟ إن كان محصن فبالرجم، إن كان غير محصن بالجلد. هذه غاية في القسوة، غاية في الكذا، هذا إرهاب، هذا مدري. غاب التشريع، غاب التشريع، وللأسف انقادت بعض المجتمعات التي أبت أن تحكم شرع الله كما تنقاد الشاة. غاب الإسلام فتدمرت الأمة، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سبب آخر من أسباب انتشار الفاحشة، غياب الوازع الديني عن الفرد والأسرة. يا أخوان، الوقائع والأحداث التي بلكن تتعب قلوبكم قليل ولكنها واقعة حقيقية، ولا نتكلم، نوعز هذه القضايا التي حضرناها بأنفسنا، نقول شاهدناها، ومعنا من الإخوة الحاضرين في المجلس هذا من كان مشارك معنا، والأخرى نرجعها إلى مصادرها. غياب الوازع الديني عن الفرد والأسرة، مراقبة الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة يولد ضميرا حيا، يولد استقامة على الهدى خوفا من الله في السر والعلن، خشية من عذاب آجل أو عاجل، محبة في أجر وحسنة. يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم
العادون.
بالوازع الديني أيها الإخوة، يعلم الفرد أن مرتكب الفاحشة لا يكون مؤمنا، يعلم أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وكان من الملومين، وكان من العادين. ومن مآسي غياب الوازع الديني أيها الإخوة مأساة واقعية حدثت على مسمع مني ووقفت على جزء منها. أتاني أحد إخوة الأحبة الدعاء موجود معنا في هذا المجلس المبارك، دفع لي بشريط كاسيت صوتي، شريط صوتي، قال لي: اسمع هذا الشريط. إي والله يا إخوان ما نقول إلا الحق ويشهد الله على ذلك. سمعت الشريط وإذا رجل يكلم امرأة يحادثها بالهاتف، محادثة تبين أنها بالهاتف، وإذا أخي هذا يقول هذا الأب يحادث ابنته، الأب يلين مع البنت في الكلام، والبنت كذلك تبادله يعني لين الكلام، كلام فيه زي الغزل أو كذا. قلت له: طيب وش الخطأ في هذا؟ الرجل يكلم بنته يعني. قال: هذه البنت متزوجة وزوجها يشك في أن أبيها له علاقة مشبوهة مع البنت. قلت: كيف ذلك؟ والله قلت له: يا أخي لا تسيء الظن، أنا اتهمت، قلت: يا أخي لا تسيء الظن، فما يصدق مؤمن أن هناك أبا مسلما مصليا يقيم علاقة محرمة مع ابنته؟ مع من؟ مع ابنتي؟ أعوذ بالله. هذا نسمعه في بلاد الكفر. في السويد أخيرا أباحوا نكاح المحارم، يعني سمنهم في دقيقهم، الأب يأخذ البنت والأخ يأخذ أخته والوالد يأخذ أمه، هذا نكاح المحارم عندهم. خلاص وصلوا إلى درجة ما انحلال، ما عاد أكثر من كذا ما في. لكن الأخ غاب عن هذا المجلس، غاب عني أيام، وبعد صلاة الفجر مباشرة في أحد الأيام وإذا هو يتصل بي هاتفيا يقول لي: أدرك الخبر، خير يا أخي الفاضل، مع صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر مباشرة. قال: تذكر الشريط الصوتي اللي أعطيتك إياه؟ قلت له: نعم. قال: الآن وفي هذه اللحظة الأب مع ابنته في غرفة واحدة يمارس معها الرذيلة. والله يا إخوان قفزت من مكاني وربي كأن دابا قد لذعني، انتفض، ما أصدق هذا، والله ما أصدق يا إخوان، يقشعر البدن من ذكر مثل هذه الوقائع. وتأتي القصة كالتالي: الزوج يخبر زوجته بأنه مسافر إلى مكان ما، يمدد كاميرا فيديو فوق غرفة النوم، فوق دولاب النوم، ويمد هذا السلك بطريقة خفية إلى الشقة التي بجواره يسكنها قريب له، ويأتي ويسجل الشريط ويروح. اختبأ في البيت، الأب ما سمع حتى حرول، سمع أن الولد روح، الزوج سافر، فجاء وتبين بعد ذلك صورة كاملة بشريط الفيديو 3 ساعات. والله يا أخوان 3 ساعات، وشاهدها أحد ولاة الأمر في هذا البيت. الأب تبين أنه يمارس هذه الفاحشة القذرة المقيتة مع بناته كلهم. أرأيتم غياب الوازع الديني أيها الإخوة كيف يصل بالإنسان؟ طالبة جامعية عمرها 25 سنة تدرس في إحدى الجامعات، تقول: أصابني المرض، أصيبت بمرض الإيدز، تقول: أصابني المرض بسبب حياة الاستهتار واللهو التي عشتها، ولم يكن لي ذنب فيها، بل كل ذلك ذنب أبي، كل ذلك ذنب أبي الذي لم يلتفت إلي، خاصة بعد وفاة أمي وزواجه من أخرى، لم يسألني في يوم من الأيام: أين تذهبين؟ ومن أين جئت؟ ومن هم صديقاتك؟ وكيف تقضين يومك؟ كم تضرعت إليه أن يهتم بي؟ تصدقون؟ تقول الفتاة: تصدقون أنه الآن لا يعرف في أي عام دراسي أنا؟ حتى بت أعتقد أنه لا يتذكر أن له بنتا بسني. تعرفت على شاب، بل أكثر من شاب، خرجت معهم أتنزه معهم، وجدت الاهتمام منهم، حتى وأنا متأكدة أن هذا الاهتمام مصطنع لما يريدونه مني من حاجة مؤقتة. سافرت معهم، لهوت، تعاولت المخدرات، سافرت، ما بقيت مكان، وأبي لا يعلم عني حتى أصبت بهذا المرض. ولم أكن أعرف عن هذا المرض إلا عندما قمت بمراجعة المستشفى وعملت تحليل دم، عندها شعرت بتعب ووهن وضعف جسمي واعتراني الهزال، وحتى الآن لا يعرف أبي عن مرضي شيئا، فقط يزورني هو وأهله، كل شهر يعطون المصروف ويمضون. كم أتمنى، تقول الفتاة، كم أتمنى أن أموت، كم أتمنى أن أموت وتنتهي حياتي، لكني أخشى على أخواتي أن يكون مصيرهن كمصيري. يا ربي لا تفزعنا في أعراضنا، يا ربي لا تفزعنا في أعراضنا ولا في نسائنا، واستر علينا يا إلهنا. وكم من المآسي أيها الإخوة جرت، وكم من الفواجع وقعت، وذلك بسبب غياب الإيمان والضمير. معوقات الزواج كثيرة، ولكن نختصر منها قدر ما نستطيع، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الصواب والقبول. نحن نعلم جميعا أيها الإخوة أن الزواج هو المجرى الطبيعي لإفراغ الغريزة الجنسية لدى الرجل والمرأة، والإسلام بفضل الله لا يتصادم مع هذه الفطرة ومع هذه الغريزة، لأن الله هو الذي أودعها في الإنسان، ولكنه يوجهها الوجهة السليمة، الوجهة الصحيحة، وذلك بالزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة، أيسره مؤنة. الزواج لازم يكون ميسر، ومتى وضعت السدود والعقبات الكؤود في طريق الزواج تصبح الغريزة كالسيل، كالسيل لا يرد شيء، لا سدود ولا غيرها، تتحطم ويطغى السيل ويطغى الشباب، وتقع الفاحشة مغالاة في المهور يحسبونها. يا أخوان، ما يحصل عندنا في المجتمع والله يبكي يضحك، شر البلية ما يضحك. يحسبها الشاب مهر كم، بلاش نقول 150,000، وما تعرف عليه أكثر الناس 40,000، طيب زواج كم يكلفه؟ أكثر من 50,000، ويجي يطالع كساوي وشرهات وشبكة وملكة وقيلة حنة وصبحة وليلة دخلة، إيش هذا؟ مشروع شركة هذا والزواج هذه من فين أحدثت؟ كلها عادات مقيتة، عادات خبيثة وجدت. ما عندنا إلا عقد قران وبناء، هذا في الإسلام. أما قدمة وخطبة وشبكة ودخلة وقيلة حنة وصبحة وأسبوع وبعد 40 يوم بعد سنة وعيد ميلاد وهكذا، وكل سنة والعريس مسكين يجي طالع لها، ولا هي 250,000، هذا قل شيء. قال: لا يا عم، إذا كان عديم كل هذه الأسباب نذكرها يا أخوان تكون سبب في وقوع الفاحشة، إذا انعدم الوازع الديني. افهموا يا أخوان، يجي الشاب يقول لي 500 ريال كحد أعلى أروح أفرغ طاقة الجنسية، وأقول بلاش 250,000، لو قعدت 20 سنة ما خلصت ولا جمعت حتى ربع هذا المبلغ. من المعوقات كذلك حبس الآباء لبناتهن، يسمى في الشرع العضل، العضل في الزواج، يعضل البنت أو يعضل الأخت بحجة المتقدم ما هو كفو، ممكن هذه تكون مدرسة أو موظفة، والرجال يبغى بنك عنده مكان الصراف يأخذ من المرأة في بنته ولا أخته كل شهر مثلا كذا، فما يريد أن يضيع هذا عن نفسه. وأعتقد سمعتم من أخوة الدعاء قبل هذا في أشرطة وفي محاضرات، تلك البنت التي منعها أبوها من الزواج علشانها مدرسة مرضت مسكينة حتى بلغت 40 سنة وأبوها مرض يزوجها، يصرف الأكفاء عنها، كل هذا جشعا وطمعا والعياذ بالله. ولما مرضت وأشرفت على الموت تقول له، تناديه تقول له: أبي قل آمين 3 مرات يؤمن. قالت: لا حرمك الله، حرمك الله الجنة كما حرمتني الزواج، حرمك ربي الجنة كما حرمتني الزواج. والثانية التي ترسل أحد الأخوان الدعاء تقول له: أخبر آبائنا أننا على خطر في ديننا إذا لم يزوجونا. والله إنها مشكلة يا أخوان من المعوقات هذه. ومن الأسباب ما نسترسل في هذا الأمور، ومن الأسباب انتشار الفاحشة الاختلاط، قاتل الله الاختلاط. وما سبب البلاء هذا كله؟ الاختلاط، وأول اختلاط في البيت عندنا في بيوتنا يا إخوة. اسمعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني فرقوا بين الذكور والإناث. هذا في البيت، بعض الناس الآن أخذها خلاص، الولد 14 15 16 سنة ينام مع أخته عادي، ما في شيء، ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم: فرقوا بينهم في المضاجع، ما في شيء. ثم يأتي اختلاط المحارم، الفتاة تختلط مع ابن عمها وأخو زوجها وابن خالها واللي من الجيران، وكذا يجلسون جلسة واحدة بدل يكون في مجلس نساء ومجلس رجال، خلوا مجلس واحد اختصروا يا أخي وفروا ويجلسون مع بعض، كل واحد يطالع في مرة الثانية، خلاص مرة الله منها، لكن بيطالع في الثاني يريد ينظر ما هو الأجمل. وإذا قلت لهم هذا خطأ، هذا خطر، هذا ما يجوز، قالوا يا أخي لا تسيء الظن، قلوبنا ما هي فاسدة، لا، أما قلوب الصحابة الذين أخذوا هذا الهدي النبوي مشافهة من مشكات النبوة قلوبهم ما هي نظيفة، حاشاهم والله، أصبحت إحنا قلوبنا نظيفة وما نريد أن نشوش على أنفسنا، لا، هذه الحقيقة، هذه هي الحقيقة، وهذا الاختلاط الذي يسبب الفواحش. ثم يأتي اختلاط مجالات الحياة في المدارس والجامعات، أماكن العمل، هذه فتاة تجلس مع صديقة زميلة في المدرسة، المذاكرة سواء والروحة والجية سواء، يوصلها وتوصله، وكلمة ولمسة كما يقولون، كلمة ولمسة وحب وحنان، فعشق فزنا فتهدم للأمة. يقول شيخنا علي الطنطاوي رحمة الله تعالى عليه: نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد فلقاء، فخراب بيت. وهذا يعين فتاة جميلة يتنقى وينشر في الإعلام في الجريدة، نعين نريد فتاة سكرتيرة، يجوا بدل الواحدة يجوا ألف، وينقي أجمل واحد، ليش؟ عشان الناس؟ لا، لنفسي، ليس للناس، إنما لنفسي. وتعود هذه المسكينة بعد أيام وأحشاؤها تنوء بابن الزنا والعياذ بالله، تعود إلى أهلها. ومن الاختلاط للأسف الشديد ما تفشى في الأسواق وأماكن الترفيه، صارت الفتاة تضرب الموعد مع الفارس والصديق، أرقام هواتف تقذف في الأرض وأوراق تطاير في الهواء. واحدة من الكهيل عندنا في الديرة، ساكن أنا في المدنية، خرجت مع جارتها في سيارتهم، سيارة الجيران مع السواق، هي وجارتها ومعها كم واحدة، ونزلوا السوق. تقول أنا جالسة في السيارة أخذت غرضي وجيت، وإلى شاب جاء جنبي ورمالي ورقة، طلع الشاب هذا ولد بنتها، هي كهلة كبيرة، تقول أطالع في هذا، إلا والله فلان ولد بنتي أنا، تقول ما كشفت، استحيت، هي تقول أنا استحيت، خفت تكشف وجهي، الواد يصاب بشيء. وشوفوا يا أخوان، فعلا هذا يحصل يا أخوان، التبرج والسفور سبب من أسباب انتشار الفاحشة ووقوعها. الآن في كثير من البلدان الإسلامية وحتى في بعض دول الكفر والإلحاد نجد أن هناك جمعيات نسائية يناضلن وينافحن لعودة الحجاب، إي والله نسمعها ونقرأها ونشاهدها، يناضلن وينافحن، يريدون عودة الحجاب، ليش؟ لأنهن ذقن مرارة التعري والتفسخ والتبرج. نحن للأسف بدأنا مرحلة التبرج أو ما يسمى بالحجاب المعاصر أو الحجاب العصري. كان النساء في الماضي لا يتركن حجابهن، حتى تغرب بعضهن قاتلهن الله في بلدان أوروبية، ورجعنا إلى ديارهن سافرات متبرجات، وبدأت مرحلة التكاتف مع الشيطان، وخلعن حجابهن أمام الملأ، وتكالبت معهن شياطين الإنس والجن، وبدأوا معركة مصيرية لنزع الحياء. نزع الحياء عن من؟ عن صاحبة العفاف والشرف، عن المرأة المسلمة. فتعرت النساء وعري النساء أيها الإخوة والأخوات، هو الهدف الأسمى لدى إبليس وجنده. لذلك حذر المولى جل وعلا عباده: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. عري المرأة وتكشفها من أقوى الفتن لدى الشيطان، لأنه من خلاله يغوي ويوقع الأمة في جرائم الزنا وأثام الخطيئة. كما يقول الشاعر: قالوا ارفعي عنك الحجاب أو ما كفاك به احتجابا، واستقبلي عهد السفور اليوم واطرحي عنك النقابة، عهد الحجاب لقد تباعد يومه عنا وغاب. ونجح عدو الله في تطبيق هذا المخطط، نزع اللباس لتحطيم الدين والحياة وإشاعة الفاحشة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، اتبعناه. العري والتبرج المشكلة ما هو في الأسواق ولا على شواطئ البحر، في بيوتنا. العري والتبرج والسفور في بيوتنا. قد يكون التبرج أقوى بلباس لاصق في الجسم، يسموه عند العام يقول استريتش، اللباس المطاط، يعني بل المرأة تلبس قدام مين؟ قدام أولادها وبناتها، تلاقي عمرها 40-50، أم عيالها مثل الذر وتلبس هذا اللباس، ولابسه الفنيله والبلوزه هذه العلاقي وقدام عياله وبناته هذه قدوه. هذا هو التعري، هذا هو التبرج. تظنون التبرج تخرج واحده للسوق متبرجه فقط؟ لا، هذا هو التبرج. والمصيبه اذا كان موجود خاله وعم او والد بوجود هذه المراه. التبرج موجود في اسواقنا، لباس مغري، البسه جميله اما قصيره ولا طويله، وضعت فوق عباءات مزركشه مزخرفه، عباءات فرنسيه وعباءات سميت باسماء عجيبه ومخصره تقول فساتين، وضعت على الاجساد حيله، والله ما وضعت الا حيله حتى لا يقال خرجت دون عباءه، فهي اما قصيره او طويله، يفتح الهواء تاره وترفعها احيانا تاره، او فساتين فتحت من اسفلها الى حد الفخذين. وهذا ابتلي به بعض المسلمين للاسف الشديد. فاذا مشت المتبرجه اوسعت الخطى حتى تظهر المفاتن. بالله عليكم، ماذا تنتظرون من الرجال؟ ماذا تنتظرون من الرجال الذين انعدم عندهم الوازع الديني في الأسواق، ولسان حالة تقول هيا بنا نلعب؟ فين نلعب؟ نلعب على من؟ نلعب على الدين، نلعب على العفاف، نلعب على العرض والشرف. وتنطلق النظرات المحمومة إلى الحسن والجمال والقد والاعتدال، وكما قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر. تبرج سفور، تبرج سفور في خمار، خمار تستر به وجهها، ولكنه إما رقيق صفى وجهها كما يقولون، يخلي من الخشب عجبة أو من البوص عروسة كما يقول أخواننا المصريين، يعني يخلي لما هي حلوة حلوة، بلاش نقول قبيحة، طبقة واحدة صفي وجهها. وإما نراها قد فتحت نافذتين أمام عينيها، لا لترى الطريق، لا ما هو الطريق. قال الشيخ ابن عثيمين أفتى رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله علماءنا وقدس أرواحهم ورفعها في الفردوس الأعلى من الجنة. الشيخ ابن عثيمين لما قال النقاب، قال: كنت أفتي بذلك ولكن الآن أقول لا، لأنه أصبح الحين نوافذ أبواب، ما هي طياق، ما هو نقاب. هذا فتحت هاتين النافذتين، وضعت نقابا، ظهرت منها عينيها، ثم بدأ مشروع التوسعة المباركة. التوسعة المباركة عند الشيطان مو عندنا. بدأ المشروع التوسعة المباركة عند الشيطان، توسعت فتحات قليلا قليلا حتى شملت الجبهة وعلى الخدين، ورسمت هذه المرأة لوحة معبرة من حقيبة التجميل، فهذا السواد حول عينيها، والأحمر قد على وجنتيها، والأخضر أصبح ظلا فوق جفنيها، وخصرات الشعر تدلس ليلعب بها الهوى فتلامس صفحة جبينها. وبعد ذلك نراجع مراكز الهيئات والشرطة، راجعوا مراكز الهيئات ومخافر الشرطة، لنجدها وقد اعتدى عليها حثالة ممن غرقوا في هواها وهاموا في حبها، فضاع العرض وضاع الشرف. تبرج حتى في أفراحنا، والله يا أخوان نقولها ما هي طرفة لكن حقيقة. أخذت أم عبد الخالق ونزلت إلى أحد الأسواق في ضحى، لأن الشياطين ما يصحون بعد العصر، الضحى الأسواق ضعيفة ما في حركة، فكانت نريد أن نرضيها بفستان، فذهبنا إلى أحد الأسواق. دخلت محل، والله يا أخوان ظننت أحد أمري، يا إنه محل ملابس أطفال أو محل المعوقين اللي ما عندهم رجول ويد. فستان ما يجي 50 سنتي كذا، ما في يد. اي وربي، ها شوفوها في الاسواق، انا بقول لكم انزلوا اقرب سوق عندكم، هو هنا السوق الازرق، بقول للرجال ايش هذا حق اطفال بس انا شايفه كذا وسيعه. قال لا هذه ملابس لسه. قلت اعوذ بالله، والله ضحكت، والله يا اخوان استحيت ان انظر اليها. اي وربي، هذا فستان مرة؟ احنا نعايب على البنت عمرها 4 سنوات نقول لها تلبسي قصير، نجي في واحدة شحط متر 80 سنتي ولا مترين وتلبس فستان 50 سنتي؟ ليه قد كذا التوفير؟ وبعدين يصيح ويقول لك والله ليش الحارس حق القصر سواله جريمة زنا، طبعا من البلا اللي يشوفه. قالت مو تبرج في الحفل، والله إن المرأة المسلمة تستحي أن تنظر إلى امرأة من هذا الصنف، وما أكثرهن لا كثرهن الله في مناسبات الزواجات، وأعتقد نساءكم يعرفون. تبرج، تعطر، تكسر، تجمل، تمايل، ضحك، مزاح في الأسواق، كلام معسول، ولا تريدون سلبا للشرف والفضيلة، ما تريدون نشر للرذيلة، لا يكون هذا. إن المرأة إذا استعطرت، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، فمرت بالمجلس ليجد الناس ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية والعياذ بالله. خلو الرجل بالمرأة، معلش خلونا نختصر يا أخوان الوقت قريب. خلو الرجل بالمرأة سبب انتشار الفاحشة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. قال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال حمو الموت. من الحمو؟ قريب الزوج، قريب الزوج يدخل يخرج البيت، ما حد هذا. اسمعوا يا أخوان هذه الواقع الحقيقية. بعثت برسالة تفوح منها رائحة الجريمة بسبب استهتار الزوج بشرع الله. تقول أنا متزوجة وزوجي يعمل مندوب مبيعات، يغيب عن البيت كثير، أخوه يعيش معنا في البيت، حاولت مرارا وتكرارا أن أفهم زوجي بأن بقاء أخيه في البيت خطأ، فقال أخي إيش أعمل فيه، أرميه في الشارع؟ يبقى في البيت. تقول أخوه كان رجل وكان فتي يعني، تقول بدأ يتقرب إلي بكلام معسول، ورأيت منه ما لم أرى من زوجي، ويوم على يوم مرة على مرة حتى وقع المحظور. والنتيجة، والنتيجة أنها ولدت منه 3 أولاد من أخوه، من أخيه. ماذا تقول؟ تقول ماذا أفعل؟ حولناها لأحد المشايخ، قلنا اتصل بالعالم فلان، هذا أمر مصيبة. والسبب الخلوة المحرمة، ومن الخلوة دخول المرأة على الطبيب. للأسف بعض النساء تشد في الكلام، تقول ما أبغى إلا طبيب. طيب والطبيبات فين رحنا؟ لا، وإذا كان هذا مو تخوين الأطباء يا أخوان، ليس تخوين الأطباء وليس تخوين نسائنا، إحنا نتكلم عن الذين ينعدم عندهم الوازع الديني فقط، هم يوقعون في هذا، والشيطان يضحك حتى من عنده دين وما يتمسك به يضحك عليه، ولا يأخذ بالأسباب، لأنه لازم نأخذ بالحيطة. الوقاية خير من العلاج. إذا كان أخصائي أمراض توليد نساء يعني بيشوف كل شيء، طيب ولما ترجع البيت زوجها يبغى يجيها قال طفي النور، طب وش معنى الدكتور يشوف ولا أنت زوجها ما تشوف ولا حرام يعني؟ فعلا يا أخوان هذه حقيقة ولا لا؟ هذه موجودة. سبب آخر من أسباب سفر المرأة بدون محرم، نحن نأخذ مثال، طائرة أقلعت من هنا وفيها واحد بدون محرم ومكثرهن، الطائرة تعرضت لخلل، بلاش نقول اختطاف، لخلل، صار في شيء في المكاين، الوقود صار في حاجة، غيرت مسارها إلى مطار ثاني في دولة ثانية. المرأة هذه إيش وضعها؟ ماذا تفعل؟ ما عندها محرم. طيب الطائرة أكثر الرجال وإيش سووا؟ فين تنزل؟ فين تجلس؟ يحطوها في ترانزيت 3 أيام 4 أيام ولا حتى ودلة حتى 5 ساعات؟ امرأة بدون محرم. طيب هب أنها سافرت الطائرة إلى مسارها الصحيح جدة الرياض، طيب هل نضمن أنه ما يجي جنبها واحد من الذئاب البشرية، كلمة ولمسة وكلام حلو، يكون هي بلكن زوجها ما مكفيها ولا موفيها، ويكون هي قلية إيمان، طيب وبعدين ويقع المحظور. هذا من الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. حقيقة فيه وقائع بس ما نبغى أذكرها يا أخوان. أما الإعلام فلا حول ولا قوة إلا بالله، حدث ولا حرج. إعلام، نعلم يا إخوة أن من نعم الله علينا أن الله خلق كل ما في الكون لخدمتك يا عبد الله، ولكنه خلقك لعبادته، سخر كل شيء، ومن هذا هذه وسائل الإعلام التي نعيشها الآن بفضل الله، مسخر الخير للدعوة، ولكن أعداء الرذيلة، ولكن أصحاب الرذيلة أعداء الإسلام ما يرضون بهذا. كيف يريدون أن يخربوا على هذه الأمة؟ ويعرفون ما الإعلام من تأثير عجيب على الناس، بدأوا يخططوا ويوجهوا هذه الوسائل توجيها خطيرة، استطاعوا من خلالها دفع الشباب والفتيات من أبناء الأمة الإسلامية إلى مفاهيم خطيرة في العلاقات الاجتماعية، وخاصة في شؤون الحب والزواج، وهيئوا لذلك المشاهد والصور. ونقسم هذا الإعلام، هذه الوسائل الإعلامية إلى أجهزة مرئية وصوتية ومقروءة. الأجهزة المرئية نعني بها التلفزيون، الرائي، التلفاز، أجهزة التلفزة التي تعتبر من أخطر وسائل إعلامية. تقول منظمة اليونسكو العالمية أن الإنسان يحصل على معلوماته بنسبة 90% عن طريق النظر، يعني يستفيد عن طريق النظر 90% و8% عن طريق السمع. بل يؤكد علماء النفس أن التلفاز له علاقة وارتباط بزيادة جرائم العنف والانحراف الخلقي والفساد الاجتماعي، وأن التلفاز يمكن أن يثير الدوافع الجنسية والغريزية، وبعد أن تطور الأمر إلى جعل العالم بين يديه الآن يقلب كيف ما شاء، رجال ولا مرأة، تمسك ريموت كنترول أو الجهاز المبرمج هذا وتنتقل من قناة إلى قناة. وجاءت هذه القنوات الفضائية تحمل بين طياتها ما يندى له جبين المسلم في معظمها. هذه فتاة تعانق عشيقها، وتلك امرأة تقبل خدينها، وأخرى تخون زوجها، ورابعة تتعرى لتغري من يراها، امرأة تدعو إلى بناء تعارف بين الشباب والفتيات على الهواء مباشرة، وأخرى تقدم ذلك اللقاء المباشر وتسمع من المشاهدين من يغازلها وهي تتمايل فخرا بجمالها، حتى أصبح الرجال والنساء الآباء والأمهات ناهيك عن الأولاد والبنات يتهافتون عن تلك القنوات، يتهافتون عليها ويجلسوا ينتظرونها. كثر الفحش وعم البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصمت آذان عن الحق وعميت أعين عن الخير، وانطلقت الآهات والعبرات والزفرات من قلوب النساء والرجال. وبلاش نكمل يا أخوان، لأنه حقيقة شيء والله مؤذي. شريط الفيديو من وسائل الإعلام، تقول حصلت على شريط فيديو من زميلتي في الدراسة، عشان الآباء ينتبهون على بناتهم، تربية رقابة، احنا ذكرنا من الأسباب عدم الرقابة، سوء الرقابة، غياب الرقابة على البيت. أخذت شريط من صاحبتي ورحت البيت أشغل، حصلت شريط مهيج جنسي، النتيجة ما حصلت إلا من جيرانها زنى فيها، حملت منه، ما كان من أبوها إلا أن سافر إلى بلد غير معلومة حتى تضع هذا السفاح والعياذ بالله. المجلات، والمجلات قسمين، مجلات تحمل صور العري والخلاعة وهي منتشرة في كثير من البلدان الإسلامية، والثاني مجال تحمل أفكار الهدامة الداعية للتفسق والانحلال والفحش، عرضوا صور النساء الساقطات، هيا شوفوا مجلات كلها صور نساء. نعتذر أيها الإخوة عن الإجابة على أي سؤال، نحن محنا أهل الإجابة، والإجابة يجب عليها المشايخ، فأرجو من الأخوان قبول العذر جزاهم الله خير. نرجع إلى الأسباب التي قد تكون سبب مباشرا في وقوع هذه الفواحش والعياذ بالله. وسيلة أخرى من وسائل الإعلام أيها الإخوة، حتى لا نسترسل كثير، الإعلام المسموع يأتي في مقدمته الغناء، والغناء كما قال السلف الصالح بريد الزنا، خاصة الغناء الذي يحوي كلمات الغرام والحب والعشق، أصله غناء دحين غناء العصر هذا، ما أظن في غناء يخلو من هذا الكلام. والغناء نعلم أنه من الأسباب الداعية الفاحش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليأتي أن أقوام من أمتي يستحلون إيش الحرى، يعني كنا عن الزنا، الحرى والحرير والخمر والمعازف، ما يذكر الغناء إلا وهو بريد الزنا والعياذ، أجارنا الله وإياه. وهذه الوسائل كذلك يعني إذا غاب الرقيب ونام الغيور على عرضي وشرفي انتشرت الفاحشة. القضية المعاكسات الهاتفية، وكثير سمعنا كثير من الإخوة الدعاء عن هذا الأمر، والآن تطور الأمر، الرسائل الهاتف الجوال، الرسائل تقع في القلب كمان موقع طيب، ورسائل الهاتف الجوال الدعوة ترى شيء جميل، الدعاء والدعوة وتذكر الناس بالله وكذا شيء جميل، لكن أن يتحول إلى كلمات عشق وغرام وإعجاب هذا كمان يصبح طريق إلى وبها تدمرت الأسر، دمرت بيوت والعياذ بالله، وجر بها بعض الشباب إلى مهاو الردى، وبداية المعاكسات أصلا محرم، له محرم، ونهايتها فضيحة وهتك الأعراض. فيستغل هذا المجرم الملثم بسماعة الهاتف ضعف المرأة، يحكي لها نزاهة، يقول أنا طيب وما في شيء وكذا، وماذا كنت تقول له اتق الله في نفسك، بعد يرجع يقول له جزاك الله خير، أنا سمعت نصيحته واتقيت الله ودحين صرت ملتزم وكذا، ويبدأ يضحك عليها وهكذا، وهي لذة ساعة وحسرة إلى قيام الساعة. وكثيرة هي القصص ما نأتي إليها. أما طريق المخدرات فلا شك وليس هناك أدنى شك في أنه طريق لانتشار الفاحشة، هذا السلاح الذي استغله أعداء الإسلام ليحطموا به شباب المسلمين ويهدموا جسور الأخلاق، يهدموا جسور الأخلاق عندهم ويجعلونهم ينغمسون في وحل الرذيلة والفاحشة. ومن المسلمات المعلومة أيها الإخوة أن المرء إذا زال عقله ساغ له أن يزني ويفعل كل شيء. ومن المحزن أن بعض شباب المسلمين وقعوا في هذا الطريق المدمر وأقدموا بسبب هذه الجريمة، بسبب هذا الأمر على تناول المخدرات، على كل جريمة يتموا أطفالهم ورملوا نساءهم. وهناك من القصص المبكية ما يشيب والله لها رأس الرضيع، فكم من متعاطي المخدرات والمسكرات وقع على أخته، وكم منهم من زنى بأمه، وكم منهم من أرخص عرضه ودفع بزوجته إلى الزنا للحصول على مخدر مدمر. واقعة علشان ننظر يعني ما نسترسل، لكن واقع ننظر كم يصل هذا الأمر إلى أن الإنسان يبيع عرضه ويرخصه في سبيل هذا الأداء الخبيث. يقول أحد الإخوة: كنت في المسجد أصلي صلاة العصر، وفجأة بعد انتهاء الصلاة وإذا اللي جنبي يسلم علي: كيف حالك يا أخي؟ شو أخبارك؟ أنا جارك في الحي، أنت فين؟ قال: أنا بيتي هنا. هيا تعال، أخذنا مع سوى الكلام، قال: تعال البيت نشرب شاهي. يقول: ما عندي ارتباط. فذهبت معه، ذهبت معه وما هي اللحظات دخلت المجلس، وما في دقيقتين قال لي: عن إذنك بس الصيدلية أوصلها وارجع، في علاج لازم أخذه أنا بعد في هذا الوقت وما هو موجود عندي. يقول: خرج وشوية ولا مرأة داخلة علي في المجلس لابسة لباس مغري فاتن متمكجة متجملة. أنا يقول وقف شعر جسمي، خفت إيش هذا؟ لا يكون المرأة، فأغلطت لها القول وشتمتها، قلت لها: اتق الله يا امرأة، هذا زوجك. يقول: من خلطت تبكي. تقول: زوجي يعلم، هو اللي دعوني هذا، هو اللي دفعني لهذا. يهددني يقول: والله إما تغويهم وترتكب معنا الفاحشة وتجيب منهم مال عشان هو مدمن مخدرات، والله لا أذبحك. شوف يا أخوان، واقع واحد والواقع كثير أصلا، والصحف الصحف عكاظ والمدينة دائما تنشر مثل هذه الأمور يا أخوان، وذلك للتنبيه على الناس. أما رفقاء السوء فهو الطريق الواسع لاقتراف الفواحش، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ومثل الجليس السوء إيش؟ كبائع المسك؟ لا، كنافخ الكيع. والمثل الواضح في الجليس السوء انظروا في قصة أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والدور الذي قام به جليس السوء. جليس السوء من؟ أبو جهل بن هشام عبد الله بن أمية، خلوه يموت على الكفر، جليس سوء والعياذ بالله. يقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: ودت الزانية لو زن النساء كلهن، لأن جليس السوء تبغى عشان زنت تبغى كل النسوان يزنون. وقصص كثير ما نطيل يا أخوان عشان إيش لا نأخذ في هذا. نعرج على سبب مهم جدا يا أخوان، بل نخلي آخر شيء عشان لا يروح الوقت. السبب المهم جدا الذي يجب أن نتنبه له الآن، أن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نحن نعلم أن علاقة بين الزوجين علاقة امتزاج والتصاق، كما جاء عن عيسى عليه السلام قوله: رجل المرأة أحب إليها من أبيها وأمها، ألا تراها تترك أباها وأمها وتلتصق بزوجها؟ طيب، علاقة هذا شأنها، هي أقوى علاقة اجتماعية من الناحيتين الغريزية والعاطفية. لكن يا إخوة، إذا أهمل أحد الزوجين الآخر ترتب على ذلك فتور في العاطفة وفي العلاقة، ثم تباعد بينهما بالقلوب والأجساد، فيضطر كل منهما أن يعايش الآخر على مضض، ومن هنا ينشأ سبب لتفشي الفاحشة، خاصة إذا قرن هذا السبب بالخواء الروحي والبعد عن الإيمان. نذكر بعض الأسباب ولا نطيل فيها: بعد الزوج عن البيت، بعد الزوج عن البيت لفترة كبيرة، سواء كان السبب العمل أو غير ذلك، فالمرأة بشر يا أخوان، المرأة بشر ولها من الغرائز ما للرجل وأكثر، لا سيما نحن نعيش في عصر الفتن والشهوات والملذات. امرأة في عهد عمر بن الخطاب، عهد عمر بن الخطاب العصر الذهبي، ذهب زوجها إلى الجهاد وغاب عنها كثيرا، فخيمت عليها كآبة الوحشة وهواجس الوحدة، وثار في عرقها دم الأنوثة، وتأججت فيها نار الغريزة، فلا يصد عن ارتكاب المحرم إلا الخوف من فاطر السماوات والأرض. وفي جنح الليل يسمعها ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه تنشد وتقول: لقد طال هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه، لحرك من هذا السرير جوانبه. جاء عمر يسأل ابنته حفصة، يقول: كم تصبر المرأة على زوجها إذا غاب عنها؟ قالت: 4 شهور. فأرسل الجند ألا يحبسوا جنديا عن أهلي أكثر من 4 شهور، أو يكون غياب الزوج للسهر خارج البيت للهو أو السفر المتكرر دون إعطاء الزوجة الثقة وإشعارها بأن الحبيب والصديقة. الاعتقاد بأن ملاعبة الزوجة ومداعبتها أمر خل بالرجولة، يعني ما يدلع مرته. ما احنا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يدلع عائشة، إيش يقول لها؟ قل: يا عائش يا عائش دلع، احنا نبغى ناديها يا هو يا بجر يا بنت يا ولد، ليش ما لها اسم؟ ما يمنع دلعها يا اخي، اسم شائع زي مثلا مريم مرومة، ما في اي شيء حرام يعني؟ لا مو حرام. فلذلك لما غاب مثل هذا الامر، ودحين كلمات الغرام في التلفزيون مشكله مصيبه، يسمع واحد يقول لك آه والله بدي من هناك، ليش؟ قال تقول تقبرني يا حبيب قلبي، ما يسمعها مرته وهي ما تسمع منه. الى هذا ما عنده الا شحط نحطه، وهو الصنديد في البيت، وما لان مع زوجتي، وكان هذا خلق سيد المرسلين، وهذا مو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان كان يجعل عائشه تاخذ العظم فتتمرمشه فيتضعها ياخذ العظمه ويحط فمه مكان فمها. هذا خليه تقول له كذا، قال الله يقرفك. لا ما ياخذ من فمرته. لا تقول بلاش من القصص يا اخوان. عدم التزين، عدم تزين المراه، واحنا عندنا مصيبتنا هنا يا اخوان، اذا قلت بس عشان اوقف، عدم التزين للمراه، تزين المراه لزوجها، وهذه مصيبه في البيت والله مشكله. ما تلبس كانها فقيره، ما عندها ذاك الروب بعشر ريال من السوريين ولا البوادي، ما عندها غيره. ليش؟ علشان والله المطبخ وعلشان كذا. طيب زوجك تكسبين زوجك ولا تطيرينه؟ وبعدين ترى انتبهوا، اقول للنساء ترى على قفا من يشيل دحين، طاح الرخه في الديره، نسوان كثير، فانتبهوا، اغري زوجك بدل ما تغريه واحده في التلفزيون وياتي اليك وهو يتخيلها. والله يا اخوان تحصل هذه، بعض الناس يتصلون يقول هذا الكلام، ما احنا مفتين، لكن يبث سجونه آلامه، يقول يا أخي آتي زوجتي وأنا أتخيل فلانة من الفنانات ولا كذا. طيب ليش نحوج أزواجنا إلى هذا الأمر؟ ليه ما نزين؟ إيش معنى يعني لما نروح الزواج فستان ومدري ويش ومكياج وذهب واكسسوارات وتتعب نفسها قدام مرايا ساعتين وثلاثة، وبعدين تخرج وتروح وتجي ما ولا شيء آخر الزواج، وقعدوا طول الليل وفلانة ولبست له وسوت عملت. طيب وزوجك مسكين هذا، ما الذي يسد حاجته؟ ما الذي يغض بصره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من أسباب الزواج ومما ينتج عن الزواج غض البصر. طيب إذا كان غض البصر يطالع في واحدة كأنها جايبها من برا مستقدمها خادمة، ما عندها ما كأنها ملابس، والدولاب ستة درف ما عدد تفزر، هذا غير الشنط اللي فقدوا له، وما تزين لزوجها، وتصيح بعدين بعد ما يوقع الفاس في الراس تقول ليش تزوج واحدة ثانية، وخاصة أنه يجيب المشكلة، يعني تأتي المشكلة في البيت، تأتي المشكلة في البيت. وبالعكس كذلك بعض الرجال ما يزينوا لأزواجهم لزوجاتهم، وليش؟ قالوا رجال. إيش معنى رجال يعني؟ ابن عباس يقول إنه يحب أن أتزين لزوجي كما أحب أن تتزين لي. إيش معنى يعني ريحتك أنت عرق وتبغاها عطر؟ ما يصير، أنت لازم أن تكون كما تحبه. هي مرأة ولها مشاعر يا أخي. تمنع المرأة عن زوجها في الفراش، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا، ولا حديث كثير تعرفونها، تمنع المرأة عن زوجها كذلك بحجة دراسة بحجة علم بحجة ما أدري اسمه أشغال بحجة، هذا ما هو عذر، ما هو عذر أبدا. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتأتي ولو كانت على التنور، فبات عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. إيش عاد أكثر من كذا يعني؟ وسبب أخير حتى نختم به كلامنا هو العشق والهوى الذي بدأ يتفشى خطره في مجتمعاتنا. الآن أصبحت الفتاة تعشق فتاة، والفتى يعشق فتاة، هذه نعرفها في قوم لوط، لكن هذه حقت فتاة تعشق فتاة، بنت تحلق على بنت خلاص عشيقتها إعجاب هوى، هذا حاصل وسمعنا وأتانا من هذا شيء كثير. أو أن امرأة تعشق غير زوجها أو تحب غير زوجها، كمان هذه مصيبة ثانية. وبدأوا، والسبب يا إخوة هذا الغزو اللي يأتينا، إيش معنى متزوجة لكن لها صاحب في العمل، لها صاحب هنا، لازم يكون لها صاحب، وعلى هذا بدأت تتفشى الفاحشة في هذا الأمر. نقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم نعم والله، في ناس يبيعون دينهم، يبيعون دونهم على إيش؟ على سهر ليالي وفجور، مجون وفجور في الليالي، يبيع دينه لشهوة عابرة، يبيع دينه لامرأة فاجرة، يبيع دينه لذة مدمرة، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وبعدين يا أخوان، المرأة كما قالوا المرأة كالإناء، المرأة كالإناء، والله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، منهم أهلك، زوجتك وبنتك واختك واولادك وبناتك، هذا هؤلاء اهلك، من فعول مسؤول عنه. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والمرأة والله مثل الزجاجة، إذا انكسرت لم تلتئم، وهي كالماء، هي كالماء لا تحفظ بغير إناء، ما في إناء ما تحفظ المرأة فيه، كما قال الشاعر: أولم يروا أن الفتاة بطبعها كالماء لم يحفظ بغير إناء، من يكفل الفتيات بعد ظهورها مما يجيش بخاطر السفهاء، ومن الذي ينهى الفتى بشبابه عن خدع كل خريدة حسناء. نص الكتاب على الحجاب ولم يبح للمسلمين تبرج العذراء. نعم، المرأة كالماء لا تحفظ بغير إناء، إناؤها دينها يحفظها من عبث العابثين، إناؤها حجابها يبعد عنها طمع الطامعين، إناؤها حياؤها يحميها من الفاسدين، إناؤها بيتها. وقرن في بيوتكن، فالله الله في آنيتكم أيها الإخوة، الله الله في أعراضكم ونسائكم، فأنتم مسؤولون عنهن يوم القيامة. فإذا انكسر الإناء فالويل والثبور لمن تهاون وأضاع في الدنيا، وفضيحة يوم القيامة. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن فيه عن المنكر. اللهم نقي قلوبنا من شوائب الشرك ومن الهوى، اللهم نقي جوارحنا من الوقوع في البلاء، اللهم واعصم شباب المسلمين من كيد الأعداء، اللهم واعصم نساء المسلمين من الوقوع في الفواحش والزنا، اللهم احفظنا واحفظ نساءنا وأبناءنا وبناتنا من سوء وفاحشة. اللهم كل من أتى إلى هذه البلاد وبلاد المسلمين يريد شرا بهم فاشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ذكرى للذكرى والاعتبار. تقدر منظمة الصحة العالمية عدد الذين يحملون فيروس الإيدز بحوالي 34 مليون مصاب، وتتوقع أن يصل عدد المصابين ما بين 40 مليون إلى 110 ملايين شخص بنهاية عام 2000 للميلاد. أصاب فيروس الإيدز منذ ظهوره وحتى نهاية عام 98 للميلاد أكثر من 47 مليون شخص، أودى بحياة أكثر من 14 مليون شخص، بما فيهم حوالي 3,500,000 طفل. في عام 1998 للميلاد اقتنص فيروس الإيدز حوالي 6 ملايين ضحية، أي بمعدل حوالي 16,000 ضحية جديدة يوميا، وبمعدل 11 مصابا جديدا في الدقيقة الواحدة. سجل عام 1998 للميلاد حوالي 2.5 مليون حالة وفاة نتيجة للإيدز، كأعلى معدل يسجل خلال أي عام مضى. يصاب في إفريقيا سنويا أكثر من 1,700,000 شخص، يموت منهم أكثر من 5,500 مصاب يوميا. باختصار، هناك دول إفريقية فقدت السيطرة على فيروس الإيدز. يصاب في آسيا على الأقل 700,000 شخص سنويا، والوضع ينذر بالخطر هناك. خلال أحد المؤتمرات قال مدير مراقبة انتشار الإيدز في منظمة الصحة العالمية في جنيف ما نصه: إن الأرقام الحقيقية لعدد حالات الإيدز في بعض الدول النامية تزيد بعشرة أضعاف عن الأرقام المعلنة. ويقول: يبدو أن آسيا لم تعتبر ولم تتعلم من الدرس القاسي الذي تلقاه الغرب من فيروس الإيدز. وقال خلال انعقاد هذا المؤتمر: سيكون هناك حوالي 51,000 حالة إيدز جديدة، وحوالي 24,000 من الحالات القديمة تفارق الحياة. مسك الختام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وإلى لقاء قادم، لكم وافر التحية من مؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة حي الصفا، شارع الأمير عبد الله، شرق ميدان الطائرة، هاتف رقم 693-7744، ورقم 693-4156. تم الإخراج والمونتاج باستوديو كيكي بجدة، الهندسة الصوتية الأستاذ محمد عبد الكريم، تقديم وإخراج عادل ابن أحمد باربع، الإشراف العام الأستاذ علي موسى. طابت أوقاتكم والسلام عليكم.